فالنحو كما قال عدد من العلماء قانون اللغة، هو قانون اللغة وضعه العلماء ووضعه المتقدمون ليكون قانونا تضبط به أو من خلاله اللغة، فيسير عليه السلف كما سار الخلف، فيسير عليه الخلف كما سار السلف في بداية أمره. فعلي الأنباري أنه قال إن الأئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أن العلم بالنحو شرط في رتبة الاجتهاد، وأن المجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم النحو. فالحقيقة يعني هذا يظهر لنا، هذا القول يظهر لنا ضرورة هذا العلم، فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى رتبة الاجتهاد إلا بالنحو. وإذا تحصل عنده أو حصلت عنده أو حصل عنده العلم بجميع العلوم إلا النحو فلن يصل إلى هذه الرتبة، فهو يعني شرط أساسي من شروط الاجتهاد، وأجمع العلماء قاطبة على هذا الشرط. وكذلك يقول القلقشندي صاحب صبح الأعشى مبينا ضرورة النحو بأن النحو ميزان العربية والقانون الذي تحكم به في كل صورة من صورها، بل إن بعض العلماء من المتأخرين شدد في ضرورة النحو وعلوم اللغة بشكل عام، فجعل الجاهل بهذه الأمور يعني أو حكم على الجاهل بها أنه قد يصل إلى رتبة الكفر في فترة أو في لحظة. فهناك قول للمختار بن بونة وهو أحد علماء الشناقطة الكبار ومجدد العلم بشنقيط، حيث يقول: ورب كفر ناشئ مسبب عن جهل شخص ورب كفر ناشئ مسبب عن جهل شخص بلسان العرب. فهذا حقيقة وإن كان فيه نوع من التشدد، لكنه قد يكون هنالك نوع أو جزء من الكفر يصل بالإنسان بجهله بلسان العرب، لأن مثلا التفسير وعلوم القرآن جميعها تحتاج إلى النحو، والذي لا يعلم النحو لا يستطيع أن يعني يطلع بالتفسير وبعلوم الفقه واللغة وغيرها من العلوم. وأما الآن فنترككم مع شيخنا الشيخ مثقال ليبدأ بمتن الأجرومية إن شاء الله وشرحها التحفة السنية، ونترككم مع هذا الشيخ الفضيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، فكما تفضل أخي، النحو مفتاح اللغة، والنحو لم يكن بداية معروفا بهذه المصطلحات التي سنتعلمها، إنما كان سليقة العربي ينطق باللغة دون أن يعرف أن هذا يسمى فاعلا وهذا يسمى مبتدأ وهذا يسمى خبرا. لكن عندما دخل غير العرب في الإسلام واضطروا أن يتعلموا العربية وقع منهم اللحن أي الخطأ في اللغة، فقام الغيورون ابتغاء مرضات الله بوضع هذا العلم باختصار شديد. ولذلك كنا لو خرج علينا الآن أبو بكر رضي الله عنه أو أي من الصحابة أو امرؤ القيس أو أي من جهابذة اللغة العربية قبل الإسلام وقلنا له: جر لي جملا أو خروفا، جر لي خروف على الحكاية، لقال: ليس معي حبل. لأن نقول لابن الصف الرائع باعتدائي: جر لي جملا، فيقول: أجر جبلا. ابن اللغة لم يستطع أن يجر خروف، وابن الرابع ابتدائي يستطيع أن يجر الجمل. ذلك أن كلمة يجر في نظرهم أن تحمل حبلا وتربط به المجرور، لكن ابن الرابع ابتدائي يقول صعدت أو صعدت على الجبل، فهو ذا قد جر الجبل. الدرس الأول في متن الأجرومية هو الكلام، الكلام، والمقصود بالكلام الجملة المفيدة حسب التعريف هنا، لأن الكلام نوعان: كلام مفيد، العصفور الشجرة على، هذا غير مفيد ولكنه كلام، لكنه ليس مفيدا بالوضع، إذن هو ليس من درسنا. التعريف: الكلام، وأحاول أن أتقيد بتوضيح المتن، لأن هذا المتن كل كلمة فيه لها مدلولها ولها مفهومها. الكلام المقصود بها الجمل، هو اللفظ المركب، يعني مجموعة كلمات جمعت مع بعضها فصارت لفظا مركبا مفيدا بالوضع، يعني يفيد معنى تام. وهناك هذا الكلام، وهو منعبر عنه في أيامنا هذه الجملة المفيدة، هي التي تعطي معنى تاما. وأقسامه ثلاثة، الواقع ليست أقسام الكلم ثلاثة، إنما هي أقسام الكلم، والكلم جمع كلمة، فالكلمة هي التي نقول هذه فعل وهذه حرف وهذه اسم. يعني الأقسام التي أمامنا وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف، هي أقسام الكلمة التي إذا جمعنا بعضها إلى بعض تكون عندنا الكلام المفيد، الجمل المفيدة. ويا إخوة، هذه الكلمات الثلاث هي أساس النحو، فإذا استطاع الطالب أو الدارس أن يميز الاسم من الفعل من الحرف تصبح القواعد بالنسبة له أحلى من أحلى الأحلام، وستعرفون ذلك، لأننا نقول المبتدأ اسم مرفوع، الخبر اسم مرفوع، الفاعل اسم مرفوع، ونكمل المفعول به اسم منصوب، إذا إلى آخره. والدارس لا يستطيع أن يقول هذه اسم وهذه فعل وهذه حرف، فلن يفهم شيئا. أهم درس في دروس النحو الذي إذا فهمه الدارس هو أن يميز الاسم من الفعل من الحرف. يعني لو قلنا من الناس من يؤمن بالله، من الناس من يؤمن بالله، كلمة من، كلمة الناس، كلمة من، وهكذا. إذا استطعنا أن نقسمها إلى اسم وفعل وحرف يهون علينا كل صعب، بل نستسهل كل صعب كذلك. مع تعريف الاسم: كلمة، الاسم كلمة سمي بها إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو غير ذلك. إنسان، رجل، امرأة، علي، خديجة، تلميذ، كلها هذه تدل على إنسان. أو حيوان، خروف، جمل. أو نبات، عنب، تين، زيتون. أو جماد، حجر أو باب أو غير ذلك. أرجو انتباه، انتباه، هذه لا هي إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا جماد، إنما هي غير هذه، إذن أو غير ذلك. عندما نقول إسلام، مصدر أسلم وليست اسم إنسان، لأنها لو كانت اسم إنسان فإنها تدخل تحت الكلمة الأولى، سمي به إنسان، كذلك تصديق، استغفار، استقبال، تقدم، هذه كلها أسماء. تقلب يعني عندما نقرأ منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي. تقلب هنا هل أصنفها في قائمة الأسماء، الأسماء أم الأفعال أم الحروف؟ نعم، تقلب. قد يستغرب تقلب اسم وتقلب فعل. ها إذا استطعنا أن يعني يتولد فينا هذا الإحساس المرهف بأن تقلب فعل وتقلب اسم، تصبح القواعد كما قلنا بالنسبة لنا أحلى من أحلى الأحلام، ولك أن تتصور أحلى حلم تتصوره، فتكون القواعد بعدها أن تعرف الاسم من الفعل من الحرف هي أحلى الأحلام. الفعل كلمة تدل على عمل في زمن، إذن لابد للفعل من شرطين. فإذا قلت مشى قفز إلى ذهنك العمل أو الحدث الذي تدل عليه مشى، يعني لا تفهم أو لا تتصور من كلمة مشى أنه من حمل قلما وبدأ يحركه على الورقة، لأن هذه لها فعلا آخر، لأن هذه لها فعل آخر. إذن هي دلتني على الحدث، وهو تقديم رجل ونقل الرجل الأخرى وهكذا. ثم إنها دلتني على الزمن الماضي، إذن هي دلت على شيئين، يمشي تدلني على الحدث وعلى الزمن الحاضر، امشي تدلني على الحدث وعلى الزمن المستقبل، لأن الفعل يحدث بعد أن يصدر الكلام، إذن هي في المستقبل، ولذلك هذه أفعال. لكن إذا قلت لكم المشي مفيد، المشي هل المشي دلت على حدث؟ نعم، لكن هل دلت على زمن؟ لم تحدد زمن إفادة المشي، إذن هي ليست فعلة. الشرط في الفعل أن يدل على الشيئين، على الحدث أي العمل أي الفعل، وعلى الزمن، والزمن معروف ماض وحاضر ومستقبل. لكن الأفعال لا تسمى بأسماء الزمان، تسمى فعلا ماضيا وفعلا مضارعا وفعل أمر. هذه نقطة مهمة جدا، وعندما أركز على شيء فإنما أركز عليه من خلال ملاحظاتي في العمل، أن الدارسين، طبعا لا أتكلم عن الذين هم في مستواكم، لا يميز لا يفرق الاسم من الفعل من الحرف، فيستغرب كيف أن مشى ويمشي وامشي أفعال، بينما المشي معنى تدل على حدث، تدل على حدث وحركة. لماذا لم تكن كأخواتها؟ السبب أنها لم تدل على الزمن. فالفعل لا بد فيه من الدلالة على الزمن وعلى الحدث، فإذا دلت الكلمة على أحدهما فليست بفعل. إذن ملخص تعريف الفعل: كلمة تدل على عمل في زمن، عمل أو حدث، عمل أو حدث في زمن. والحرف كلمة لا يظهر معناها إلا من خلال الجملة، يعني لو جئناك بكلمة في، كلمة في، والمقصود هنا بالحرف الحرف نوعان: حرف معنى وحرف مبنى. فالباء في بيت غير الباء في بطاقة. بطاقة كم كلمة؟ كلمتان. إذا كانت كلمة واحدة فالباء في بطاقة والباء في بيت نفس الباء، لكن فعلت هذا بطاقة جبارة، هنا طاقة كلمتان. عندما نقول الباء في بيت غير الباء في بطاقة، معنى ذلك أن بطاقة مكونة من ب زائد طاقة، حتى يكون معنى الباء مختلفة. أما إذا كانت الباء في بيت والباء في بطاقة نفسها، يعني إذا كانت بطاقة كلمة واحدة وهي التي تعرفونها البطاقة، فالباء حرف مبنى يعني يدخل في تركيب الكلمة وبنائها. لكن الباء في قل أعوذ برب الناس، فالباء هنا الباء الأولى طبعا تسمى حرف معنى. عندما تقول كتبت بالقلم فالباء هنا لها معنى، لكن الباء في بيت ليس لها معنى لأنها حرف تركيبي يدخل في تركيب الكلمة. مثال آخر، في لا يظهر معناها إلا في الجملة. عندما أقول الكتاب في الحقيبة، هنا كلمة في دلتني على المكان على الظرف، فإذا حملت نفس هذا المعنى الذي فهمته لفي في هذه الجملة على معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، ماذا يعني إذا حملناها على نفس المعنى ماذا يكون معنى الحديث؟ أنها أفرغت القطة مما فيها ودخلت في الهرة ومشت الهرة وأدخلتها الجنة، لكن هذا المعنى غير معقول. إذن هنا في عند قولنا الكتاب في الحقيبة لها معنى مختلف تماما عن في قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هر. هناك ظرفية هنا بسموها سببية، لكن لو أخذنا فيه مجردة دون أن تكون في جملة فإن معناها لن يظهر لنا، وهذا معنى قولنا الحرف، ونقصد بالحرف حرف المعنى. الحرف كلمة لا يظهر معناها إلا من خلال الجملة، والحرف المعنوي قد يتكون من حرف تركيبي واحد كالباء واللام، قل أعوذ برب الناس فصلي لربك وانحر. اللام حرف معنوي مكون من حرف تركيبي واحد، والباء كذلك من حرفين، مثلنا بفي من ثلاثة أحرف على أو إلى وهكذا. وهناك علامات يتصف بها كل قسم من أقسام الكلمة ولا يتصف به غيره، مثلا الاسم، ولن نذكر كل العلامات إنما نكتفي بما يكفي. أبرز علامة من علامات الاسم قبول آل التعريف، فأي كلمة تقبل آل التعريف هي اسم. نقول كتاب، فإذا قبلت ال فهي اسم. مكتب، المكتب. كتاب، الكتاب. لكن لو جئنا إلى كتب أو يكتب أو أكتب فإنها لا تقبل آل التعريف، إذن نحكم أنها ليست اسما. تقلب لا تقبل آل التعريف. التقلب، التقلب، إذن تقلب اسم وتقلب ليست اسما، نقول ليست اسما. العلامة الثانية من علامات الاسم قبول التنوين، مع ملاحظة أن آل التعريف في البداية والتنوين في آخره. باب، باب، باب أو بابا أو باب، والتنوين ضمتان أو فتحتان أو كسرتان تلحقان آخر الاسم، مع ملاحظة أن تنوين الفتح لا بد معه من ألف. اللهم إلا إذا كان الاسم، ماذا قلت؟ ماذا قلت لنقول لك يرحمك الله؟ يرحمك الله. تنوين الفتح تلزمه ألف، باب ضمتان فقط، باب كسرتان فقط، بابا تنوين فتح لابد له من ألف، إلا في أربعة مواضع: الاسم المنتهي، ونحن يعني لن نتقيد 100% هنا، لابد من إضافات حتى يعني لزيادة الفائدة، يعني هذه إملاء، والإملاء أيضا لابد من أن يكون صحيحة. الاسم المنتهي بتاء مربوطة مثل ورقة، شجرة، ثلاثة، لا نضيف له ألفا في حالة تنوين الفتح. كذلك المنتهي بهمزة قبلها ألف، الاسم المنتهي بهمزة قبلها ألف لا نضع ألفا بعد تنوين الفتح بعد الهمزة، مثلا جزاء، وهذه كثيرا ما نراها، دوامنا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 5 مساء ويضع ألف خلف أو بعد همزة مساء، وهذا خطأ لأنه لم يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم أن إذا أن لا تستطيل عليه بالبناء. فإذا كان قبلها ألف وبعدها ألف فقد حجبت عنها الريح من جهتين، يكفيها الألف التي قبلها: ماء، ماء، سماء، بناء، مساء، إلى آخره. فالاسم المنتهي بألف بعدها همزة أو المنتهي بهمزة قبلها ألف، المنتهي بهمزة قبلها ألف لا نضيف ألفا لتنوين الفتح، إنما نكتفي، وهذا ما يعبر عنه في التجويد بتنوين أو ألف. أحسنتم، بارك الله فيكم، أنا بتعلم منكم في هذه الأمور. إذن الموضع الأول أن يكون الاسم منتهيا بتاء مربوطة لا نضيفه، لا نزيده ألفا في حالة تنوين الفتح. الاسم المنتهي بهمزة قبلها ألف، الاسم المنتهي بألف قائمة كما في عصا، أو لينة كما في فتى. في هذه المواضع الأربعة: التاء المربوطة، الهمزة قبلها ألف، الألف القائمة، الألف اللينة، لا نضيف ألفا في حال تنوين الفتح للاسم المنون تنوين فتح. إذن العلامة الثانية من علامات الاسم هو قبول التنوين بأنواعه الثلاثة: تنوين الضم، تنوين الفتح، وتنوين الكسر. العلامة الثالثة قبول حرف الجر، قبول حرف الجر. جئت من المكتب، إذن مكتب اسم لأنها قبلت من، لكن لا نقول جئت من يكتب ولا من كتب. إذن هنا نعلم أن يكتب وكتب ليس اسمين، إنما الاسم فقط مكتب. أي كلمة تقبل حرف الجر فهي اسم. إذن علامات الاسم هذه الثلاثة، أو من علاماته هذه الثلاث علامات، وهذه ثلاث العلامات: أولا قبول التعريف، قبول التنوين، وقبول حرف الجر. الآن نأخذ هذا نريد أن نطبق عليها العلامات. هل تقبل على التعريف؟ هل نقول الهذا؟ هل تقبل التنوين؟ نقول هذا هذا هذا. ما معنى هذا؟ إذا وقفنا هنا فهي ليست اسما، إذا وقفنا هنا. لكن ماذا نعرف عن هذا؟ هي ماذا نعرف عنها؟ نعرف أنها اسم، هي اسمها اسم، اسمها اسم إشارة. فكيف نقول لها؟ الآن نأخذ العلامة الثالثة وهي من ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم. إذن ماذا نفهم من هذا يا هذا؟ نعم نعم الذي نفهمه أنه لا يشترط في الاسم أن يقبل جميع العلامات حتى يكون اسما، إنما لو قبل علامة واحدة فقط لكفى ذلك دليلا على اسميته، لكفى ذلك دليلا على اسميته. يكفي أن يقبل الاسم علامة واحدة حتى يصنف في قائمة الأسماء. قد يقبل علامة التنوين وحدها أو علامة ال أو علامة الجر فهو بهذه يدخل في قائمة الأسماء. طبعا حروف الجر تعرفونها، من إلى في عن على الباء اللام الكاف رب أحرف القسم الثلاثة الواو والباء والتاء والله وبالله وتالله والثلاثة أسماء الله و ننتقل الآن إلى علامات الفعل. علامات الفعل أولا قبول قد، أي كلمة تقبل قد فهي فعل، قد أفلح المؤمنون، أو تقبل لم يلد ولم يولد، إذن يلد ويولد فعل، أو تقبل يا المخاطبة يا مريم اركعي واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك، يا مريم اركعي واسجدي، نعم، فكلي واشربي وقري عينا. كلي إذن كل واشرب وقر، هذه كلها أفعال لأنها قبلت ياء المخاطبة، وهنا عبر عن ياء المخاطبة ياء المخاطبة معروفة تأتي مع فعل الأمر، وهناك علامات أخرى. يعني إذا نطبق هذه العلامات الثلاث وهي كافية، قد ولم وياء المخاطبة، قد للماضي أو المضارع، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ونسأل الله أن لا نكون منهم، ومع الفعل الماضي قد أفلح المؤمنون ونحن منهم، ويا المخاطبة للأمر كلي هزي إليك بجذع النخلة وكلي واشربي ولا وقري عينا ولا تخافي ولا تحزني. انتهينا من علامات الاسم والفعل. أما بالنسبة للحرف فهو ما لا يصلح له شيء من علامات الاسم ولا من علامات الفعل، يعني الحرف لا يقبل تنوينا ولا آل تعريف ولا حرف جر، ولا يقبل قد ولا لم، ولا يقبل أيا من هذه. ننتقل الآن بعد هذه المقدمة التي ركزنا عليها تركيزا مركزا لأنها كما قلنا هي الأساس الذي لا بد أن ننطلق منه على تقوى من الله ورضوان لا على شفا جرف هار، ذلك أننا إذا لم نتقن هذا الأساس تمييز الاسم من الفعل من الحرف فيبقى البناء مهلهلا أو مضعضعا أو مزعزعا وقد يكون مزلزلا. ننتقل الآن إلى باب الإعراب. الإعراب مصدر أعرب، ومعنى أعرب عما في نفسه يعني كشف عما فيها وأوضح عما فيها أو أوضح ما فيها أبان ما فيها. لكن هنا في الاصطلاح معناه الكشف عن المعنى اللغوي الذي تؤديه الكلمة في الجملة، ومعناه أن هذه الكلمة تتغير حركة آخرها تبعا لتغير العوامل الداخلة عليها. فمرة نقول علي مجتهد، ونقول إن عليا، لا يجوز أن نقول إن علي، ونقول مررت بعلي. فهذا التغير الذي طرأ على كلمة علي من الرفع إلى النصب إلى الجر هو الإعراب. فالإعراب هو تغير يطرأ على حركة آخر حرف في الكلمة تبعا للعامل الداخل عليها. فقلنا مثلا جاء علي، العامل هو الفعل فرفعها. رأيت عليا، العامل هو رأى وقع عليه فنصبه. مررت بعلي، الباء هي التي. إذن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، وسبب هذا التغيير اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة. والتغيير قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا، بمعنى أننا يعني هنا لابد أن نفهم كل دلالة في الكلمات. يقول هنا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، والكلم كما قلنا جمع كلمة. لماذا يحصل التغيير؟ لاختلاف العوامل، يعني قد يكون فعلا، قد يكون حرفا ناسخا أو فعلا ناسخا، قد يكون حرف الجر إلى آخره. العوامل الداخلية عليها يعني على الكلمة. وهذا التغيير إما أن يكون لفظا كما رأينا، كما رأينا جاء الولد، رأيت الولد، مررت بالولد. لكن لو وضعنا مكان الولد كلمة الفتى، يعني قمنا بعملية استبدال، فماذا نستبدل بماذا؟ يعني هنا عندنا كلمة نريد أن نضع كلمة مكان، نريد أن نقوم بعملية استبدال، فماذا نستبدل بماذا؟ عندنا كلمة الولد، جاء الولد، رأيت الولد، مررت بالولد. هنا التغيير ملفوظ دددي، لكنه قد يقول لفظا. أو أنتم معكم المتن؟ الكل معه؟ اللي ما معه يتبع مع جاره. لفظا أو تقديرا، قلنا لما قلنا جاء الولد، رأيت الولد، مررت بالولد، هنا التغيير لفظي أو لفظة. بقول أو تقديرا، حتى نوضح تقديرا نأتي بكلمة الفتى حتى نفرق بين اللفظ والتقدير. يعني نريد أن نستبدل كلمة بكلمة. عندنا فماذا نستبدل بماذا؟ نعم نعم نعم، نستبدل الفتى بالولد. يعني أنا عندي الجملة رأيت الولد، مررت بالولد، إلى آخره. أريد أن أضع مكان الولد الفتى، أقوم بعملية استبدال بين الفتى والولد، فماذا أستبدل بماذا؟ نعم نعم يا أخي، أريد أن أضع الفتى مكان الولد، أستبدل كلمة بكلمة. عندي كلمتان الفتى و... نستبدل الفتى بالولد. ما رأيكم؟ الولد بالفتى. طيب معلش، بنو إسرائيل استبدلوا العسل بالبصل ولا البصل بالعسل؟ المن والسلوى بين أيديهم، المن والسلوى بين أيديهم من وبصلها، أتستبدلون الذي هو أدنى، ما هو الذي أدنى؟ البصر، بالذي هو خير الماء العسل. فماذا استبدلوا بماذا؟ استبدلوا البصل بالعسل. أتستبدلون الذي هو أدنى، فومها وبصلها وكتفائها وعدسها، بالذي هو أدنى. الباء مع الفعل استبدل تدخل على المتروك، فما المتروك عندنا هنا؟ إذن نستبدل الفتى بالولد، نستبدل الفتى بالولد. الآن ما الجنسية الأصلية؟ ما الجنسية الأصلية لرجل استبدل الجنسية الأمريكية بالجنسية الأردنية؟ ما جنسيته الأصلية؟ أحسنت. الباء مع الفعل استبدل تدخل على المتروك. إذن أنا عندي جاء الفتى، جاء الولد، رأيت الولد، مررت بالولد. التغير هنا ملفوظ دددي، لكن إذا استبدلنا الفتى بالولد، في حالة الرفع نقول جاء الفتى. النصب رأيت الفتى، في الجر رأيت الفتى، مررت بالفتى. نلاحظ أن الفتى التي آخرها ألف لم نلفظ، لم نلفظ التغيير، يعني كما قلنا دوددي لم نقل هنا. لماذا؟ لأن الألف حرف ساكن وليس بممكن تحريكه، لكنه يحرك تقديرا. فكما أن جاء الولد، الولد مرفوع لفظا، فجاء الفتى، الفتى مرفوعة تقديرا. ورأيت الولد، الولد منصوبة لفظا، رأيت الفتى، فالفتى منصوبة تقديرا. ومررت بالولد مجرورة لفظا، الولد مجرورة لفظا، وبالفتى مجرورة تقديرا. التقدير نقدره لأنه لا يظهر لعدة أسباب. السبب الأول، يعني لو وضعنا كلمة جاء القاضي، هل تظهر الضم على القاضي؟ هل أستطيع أن نقول جاء القاضي؟ نعم، هاي سمعتموها، لكنها ثقيلة. ولذلك القرآن الذي نزل بهذه اللغة قال قرآنا عربيا عربيا، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر. فلما كان في وضع الضمة على الياء ثقلا لا بد من التيسير والتسهيل، جاء القاضي فاقض ما أنت قاض، ولم يقل قاضيون لأنها ثقيلة. إذن التقدير سببه إما الثقل كما في الياء والواو، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضم على الواو، لكننا لا نلفظها لأنها ثقيلة. وكذلك على الياء قاض فاقض ما أنت قاض، قاض خبر مرفوع، المرفوع علامة رفعه الضمة لكن هنا ثقيلة، فالرفع أو علامة الإعراب مقدرة تقديرا. إذن للثقل على الواو والياء تقدر علامات الإعراب للثقل، وليس كل علامات الإعراب، إنما بعضها كما سيمر معنا إن شاء الله أو سيأتي. الألف يستحيل أن أضع عليها الحركات، فالتقدير هنا للتعذر، إذن يمنع ظهور الحركات. أولا الثقل على الواو والياء، ثانيا التعذر على الألف، ثالثا ما يسمونه اشتغال المحل. معنى هذا كتاب، هذا كتاب، كتاب خبر مرفوع علامة الرفع الضمة، وهذه الضمة نراها ظاهرة، لكن إذا نسبت الكتاب إلي قلت هذا كتابي، حسب الإعراب أن أقول هذا كتابي، لأنه خبر والخبر مرفوع علامة الرفع الضمة، لكن الياء لا تناسبها الضمة، إنما تناسبها، فلا بد من القيام بعملية استبدال. فماذا نستبدل بماذا؟ بدي الكل يكون معنا، بدي اللي ترى هذا هيك فيزا بدون رسوم لدخول يخمبز هون. الضمة لا تناسب الياء إنما تناسبها الكسرة، فلا بد من القيام بعملية استبدال. فماذا نستبدل بماذا؟ نستبدل الكسرة بالضمة، لأني أريد أن أترك الضمة وأن أشتري. ضع مكان أستبدل أشتري، نشتري الكسرة بالضمة، نستبدل الكسرة بالضمة. إذن فهمنا ما معنى لفظا أو تقديرا. هذه لفظا أو تقديرا متعلقة بتغيير، يعني هذا التغيير إما لفظي وإما تقديري. وأقسام الإعراب أربعة، أقسامه يعني أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. هنا في مصطلحنا الآن، في مصطلحنا الآن نقول جر، لكن هنا خفض، والخفض هو الجر. الرفع كما رأينا جاء الولد، الولد مرفوعة، ورأيت الولد منصوبة، ومررت بالولد مجرورة. كذلك عندما نقول قد يعلم الله ما أنتم عليه، يعلم مرفوع والولد مرفوع، ماذا نستنتج؟ أن الرفع يكون في الأسماء وفي الفعل المضارع. الرفع يكون في الأسماء وفي الفعل المضارع. كذلك عندما نقول جاء الولد، رأيت الولد، ولن ينال الله لحومها، لن ينال، ينال فعل منصوب، إذن ينال فعل منصوب، ولن ينال الله، الله لفظ الجلالة اسم منصوب. نفهم من هذا أن النصب يكون في الأسماء ويكون في الأفعال المضارعة. إذن صار عندي الرفع للأسماء والأفعال المضارعة، والنصب للأسماء والأفعال المضارعة. ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الإعراب وهو الجر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، اللام حرف جر، المؤمنين اسم مجرور. فصلي لربك، اللام حرف جر والرب اسم مجرور. من الجنة، الجنة اسم مجرور. لو حاولنا أن نجر فعلا فلن نستطيع، ذلك أن الجر خاص بالأسماء، الاسم فقط هو الذي يجر. نأتي إلى النوع الرابع وهو الجزم. الجزم خاص بالفعل المضارع، لم يلد ولم يولد. إذن ملخص أنواع الإعراب، أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع والنصب مشتركان بين الأسماء والأفعال المضارعة، الجر خاص بالأسماء، والجزم خاص بالأفعال المضارعة. بمعنى آخر، الأسماء طبعا المعربة التي تتغير حركة آخرها بتغير موقعها في الجملة ترفع، الأسماء المعربة ترفع وتنصب وتجر ولا تجزم، والأفعال المضارعة ترفع وتنصب وتجزم ولا تجر. طبعا ننتقل الآن إلى علامات الإعراب، ننتقل الآن إلى علامات الإعراب. كما رأينا جاء الولد، الولد مرفوع علامة رفعه الضمة، رأيت الولد، الولد منصوب علامة نصبه الفتحة، مررت بالولد، الولد مجرور علامة جره الكسرة، لم يلد ولم يولد، يلد ويولد مجزومان، أو يلد مجزوم وعلامة جزمه السكون. وهذه العلامات الأربع تسمى علامات الإعراب الأصلية. علامات الإعراب الأصلية أربع: الضمة علامة الرفع الأصلية، والفتحة علامة النصب الأصلية، والكسرة علامة الجر الأصلية، والسكون علامة الجزم الأصلية. وهناك علامات إعراب فرعية. علامات الإعراب الفرعية تكون في المثنى وفي جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وفي جمع المؤنث السالم وفي الأفعال الخمسة وفي الممنوع من الصرف. في المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والأسماء الخمسة والممنوع من الصرف والأفعال الخمسة، في ستة مواضع. العلامات الفرعية نراها في ستة مواضع، احفظوها، احفظوا المواضع الستة فإنها تعينكم على معرفة العلامات الفرعية: المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الممنوع من الصرف، الأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. وأظن أفضل ترتيب المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الممنوع من الصرف، الأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. هذا يسهل علينا حفظها. عندما نقول المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والأسماء الخمسة والممنوع من الصرف، معنى ذلك أننا نتعامل مع الأسماء فحسب فقط. يعني العلامات الفرعية كلها ما عدا الأفعال الخمسة كلها تتعلق بالأسماء، لأن الذي يوصف بأنه مثنى وأنه جمع أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو ممنوع من الصرف أو من الأسماء الخمسة فهي أسماء. النوع السادس الأفعال الخمسة أفعال. الآن المثنى له علامة إعراب، مع العلم لابد أن يكون له ثلاث علامات، لأننا نتعامل مع أسماء، فالأسماء لابد لها من ثلاث علامات: رفع ونصب وجر. لكن هناك علامات مشتركة. علامة رفع المثنى الألف، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، قال رجلان، فهنا رجلان فاعل، والفاعل مرفوع علامة الرفع الضم، لكننا هنا نرى الألف مكان الضمة لأن علامة رفع المثنى الضمة. علامة رفع المثنى الألف. علامة نصبه وجره الياء، جره مثلا ربنا، نصبه ربنا أرنا اللذين أضلانا نجعلهما تحت أقدامنا. اللذين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، فقال اللذان. وعلامة جره الياء كذلك، يعني المثنى علامة نصبه وجره الياء. امرأة فرعون، امرأة نوح، وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. عبدين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء، صالحين نعت مجرور علامة جره الياء. إذن المثنى علامة رفعه الألف وعلامة نصبه وجره الياء. جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو، الواو بدل الألف في المثنى، قد أفلح المؤمنون، مؤمنون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. وعلامة نصبه وجره الياء إن المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين اسم إن منصوب علامة نصبه الياء. وكذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، المؤمنين للمؤمنين مكونة من اللام حرف جر والمؤمنين اسم مجرور وعلامة جره الياء. إذا صار عندي جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو قد أفلح المؤمنون، وعلامة نصبه وجره الياء كما رأينا. ننتقل الآن إلى جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم علامة رفعه الضمة. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، وعلامة نصبه وجره الكسرة. وقل للمؤمنات، هاي جر يغضض، وإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صالحات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدل الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذا جمع المؤنث السالم علامة إعرابه فرعية في حالة النصب فقط، في حالة الرفع الضمة أصلية، في حالة الجر الكسرة أصلية، لكن في حالة النصب بدل أن تكون فتحة فعلامة نصبه الكسرة. ننتقل الآن إلى الممنوع من الصرف بعكس جمع المؤنث السالم، بمعنى أن الممنوع من الصرف علامة رفعه الضمة. من يعطيه ممنوع من الصرف مرفوعا؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون، هنا فرعون ممنوع من الصرف لكن الله صرفه. الآن علامة الجر علامة نصبه إن فرعون على في الأرض فتحة أصلية، لكن في حالة الجر إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون، إلى حرف جر. فرعون اسم مجرور علامة الجر الكسرة، لكننا هنا لا نرى الكسرة إنما نرى مكانها الفتحة، لأن هذا ممنوع من الصرف علامة جره الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لأنه علم أعجمي. وإن شاء الله نأخذ أنواع الممنوع من الصرف. أيضا ماذا قلت؟ يرحمك الله يا أخي. إذا الممنوع من الصرف علامته فرعية في حال واحد فقط، حالة الجر، بدل أن تكون الكسرة أي العلامة الأصلية فهي الفتحة عوضا عن الكسرة. ننتقل إلى الأسماء الخمسة. أبوك أخوك فوك حموك، وذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الجهالة ينعم. الأسماء الخمسة أب أخ حم فو ذو، هذه علامات إعرابها وعلامات إعرابها في الحالات الثلاث الرفع والنصب والجر فرعية. علامة رفعها الواو وأبونا شيخ كبير، ما قالت وأبونا، وأبونا شيخ كبير. أبو مبتدا مرفوع علامة رفع الواو بدل الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. ومثلها أخ حم فوذو، وعلامة نصبها الألف. يا ذا القف الأحمر إذا قعدت عند الملوك فاعرف ما يخرج من فيك. عندما مرض ملك الغابة وذهبت كل الحيوانات تعوده إلا الثعلب، فسأل الملك وملك الحيوانات عنه، فقال له الذئب إنه متكبر عليك، والقصة لها مغزى ومعنى. أرسلوا في طلب الثعلب، فقال كنت أبحث لك عن علاج، هل وجدته؟ نعم، خرزة في ركبة الذئب. فاستدعي الذئب واستخرجت الخرزة، وخوى الثعلب هناك ينتظر، فخرج والدم يسيل أو يسيح من
فقال له يا ذا الخف الأحمر، يا ذا الخف الأحمر، إذا قعدت عند الملوك فاعرف ما يخرج من فيك. هنا يا ذا، ذا منادى منصوب، علامة النصب الفتحة، لكن هنا علامة النصب فرعية الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وفيك مكونة من في بمعنى فم، من حرف جر، في اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، ومثله حتى اللقمة يضعها في امرأته، في امرأته ينال عليها أجر، في حرف جر، وفي الثاني اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، والفتاة التي كانت تحمل قربة ثقيلة بالماء، يا أبي أمسك فاها غلبني فوها، وفاها في حاسم النصب. إذن الأسماء الخمسة علامة رفعها الواو، وأبونا شيخ كبير، وعلامة نصبها الألف، يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، وعلامة جره الياء، ارجعوا إلى أبيكم. نعم، فقولوا له. هذا فيما يتعلق بالعلامات الفرعية في الأسماء. ننتقل الآن إلى العلامات الفرعية في فعل المضارع فقط، طبعا لأن الأفعال ماض ومضارع وأمر، المعرب منها يعني الذي تتغير حركته أغنيه بتغير موقعه في الجملة هو المضارع فقط، ولذلك نقول إنه معرب. أما الماضي والأمر فهما مبنيان لا يدخلان في درسنا، هذا يدخلان في درس قادم إن شاء الله. فالفعل المضارع قلنا إنه يرفع وينصب ويجزم، علامة رفعه الأصلية قلنا الضمة، لكن له علامة فرعية هي ثبوت النون. علامة رفعه الأصلية الضمة إذا لم يتصل به شيء أبدا، إذا لم يتصل طبعا بآخره، لأن الضمائر لا تتصل إلا بآخر الأفعال وكذلك في آخر الأسماء. فإذا اتصل بالفعل المضارع ضمير أو أحد الضمائر الثلاثة، واو ألف الاثنين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان. هذا فعل، كل منهما فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين، ولم يسبق ناصب ولا جازم فهو مرفوض، ولم ترفع الضمة، لا نرى الضمة على آخره، إنما نرى مكانها ثبوت النون. النون هذه ما قال يلتقيا ولا قال تكذبا. كذلك إذا اتصلت به واو الجماعة، واو الجماعة كما في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تحبون فعل مضارع مرفوع لم يسبق ناصب ولا جازم، فحقه الضمة، لكننا نرى مكانها ثبوت النون، فنعلم أن علامة رفع هذا الفعل هي ثبوت النون. وعلامة جزمها كذا، وعلامة النصب والجزم حذف النون كما رأينا. لن تنالوا، ما قال تنالون، لن حرف نصب، لن تنالوا في المضارع منصوب، علامة تصبيح حذف النون، ومثله حتى تنفقوا، ما قال تنفقون، حذفت النون لأنه منصوب بعد حتى. إذن علامة رفع الأفعال الخمسة ثبوت النون، وعلامة نصبها وجزمها حذف النون. مثلنا للنصب، بقي الجزم إن تنصروا، ما قال إن تنصرون أو إن حرف جزم، تنصروا فعل مضارع مجزوم، علامة جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ومثل ألف الاثنين وواو الجماعة ياء المخاطبة كما نقول لها عليك أن تجتهدي،
إذا ملخص علامات إعراب الفعل المضارع: علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جزمه السكون، مع ملاحظة أن نتذكر أنه لا يجر إلا إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وفي هذه الحالة يسمى فعلا من الأفعال الخمسة. فعلامة رفعه فرعية هي ثبوت النون، وعلامة نصبه وجزمه حذف النون. علامة نصبه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعلامة جزمه: إن تنصروا الله ينصركم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.